بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب شروطه وما نهي عنه.
باب شروطه، يعني شروط البيع، وما نهي عنه من البيع كبيع بيع الغرر والجهالة وبيع الربا وغير ذلك من البيوع التي نهي عنها، ستأتي إن شاء الله. نعم.
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم.
لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يأكله المرء ويتغذى به ويغذي به أولاده ليطلبوا نباتا حسنا، بماذا يغذى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحسن ما يأكل المرء من كسب يده، كسبه وعمله، لأنه لا يكون فيه غرارة ولا جهالة. هو الذي أنعم على نفسه بهذه النعمة بهذا العمل. وبيع مبرور، البيع المبرور وما سلم من الخداع والغش والخيانة وغير ذلك من المعاملات الربوية وغيرها، هذا البيع المبرور. أما ما عداه فلا ينبغي للإنسان أن يتعرض له ولا يأخذ به ولا يأكل منه شيئا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث، الحديث صحيح بتعدد طرقه.
تعدد طرقه، روي من طرق متعددة فهو صحيح، حيث روي من عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال المؤلف: رواه البزار وصححه الحاكم. قال في التلخيص: رواه الحاكم والطبراني، ورجح البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي إرساله عن سعيد بن عمير، وفي الباب عن علي وابن عمر، وابن عمر ذكرهم ابن أبي حاتم، وأخرج الطبراني في الأوسط حديث ابن عمر ورجاله لا بأس بهم.
يعني هؤلاء هم رواة الحديث الذي تعدد طرقه بروايتهم، هم رأوه ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في بلوغ الأماني: رواه الإمام أحمد وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير، ورواه البيهقي مرسلا، وقال: هذا هو المحفوظ والله أعلم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن ذكر له عدة طرق فقال: عن طريق الطبراني رجاله ثقات، وقال: عن طريق أحمد رجاله ثقات. مفردات الحديث: الكسب كسب يتعدى بنفسه إلى مفعول ثان، فيقال: أكسبت زيدا مالا، أي أنلته، والكسب طلب الرزق وإصابته بتصرف وجهد. أطيب، أي أفضل عملا وأكثر بركة وأحل أكلا وأحل أكلا. بيع، باعه يبيعه بيعا فهو بائع، والشيء مبيع ومبيوع وهو بائع العين، وهو من الأضلال مثل الشراء، فيطلق على كل من المتعاقدين بائع. قال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى ابتعته وبمعنى اشتريته، وشريت الشيء بمعنى بعته، ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن أنه بادل السلعة، والبيع اسم مصدر والجمع بيوع والمصدر لا يجمع، ولكنه جمع نظرا إلى اختلاف أنواعه. وتفسيره لغة مطلق المبادلة، وتعريفه شرعا هو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي. مبرور يقال برا يبر برا، فالبار هو الصادق الصالح، وضد العاق جمعه أبرار وبررة. فالبيع المبرور هو الذي لم يخالطه شيء من المأثم كالكذب والخداع واليمين الكاذبة. قال ابن القيم رحمه الله: البر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلتها كلمة الإثم الجامعة لأنواع الشر ورديء العيوب. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا، الحديث دليل على ما في الإسلام من حث على الحركة والعمل وطلب المكاسب الطيبة، وأنه دين ودولة، فكما يأمر العبد بالقيام بحق الله تعالى عليه يأمره أيضا بطلب الرزق والسعي في الأرض لعمارها واستثمارها. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ثانيا، يدل على أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ثالثا، ويدل على أن التجارة من أطيب المكاسب إذا سلمت من العقود المحرمة كالربا والغرر والخداع والتدليس ونحو ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. رابعا، يدل الحديث على أن البر كما يكون في العبادات يكون أيضا في المعاملات، فإذا نصح المسلم في بيعه وشرائه وصناعته وعمله وحرفته فإن عمله هذا من البر والإحسان الذي يثاب عليه في الدنيا والآخرة.
خامسا، وذلك أن الإسلام دين ودولة دنيا وأخرى، يأمر بمصالح الدين كما يأمر بمصالح الدنيا، فلا يجوز للعبد أن ينصح في حديثه وكلامه مع الناس فإذا انفرد عنهم غشهم بالبيع أو الشراء. فالبيع والشراء متعبد به الإنسان، يتعبد ربه بالبيع الصحيح والشراء الصحيح، ويحذر الباطل والكذب والخيانة والغدر، ويحذر هذا كله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فيجب على المسلم أن يفي بالعقد الذي عقده ويدين الله بذلك، يكون يدين الله بذلك، يتعبد ربه بصحة بيعه وشرائه.
نعم. خامسا، يدل على أن أي عمل يقوم بها المسلم ليعف به نفسه ويستغني به عما في أيدي الناس أنه من المكاسب الطيبة، وكل إنسان مهيئ لما يناسبه من الأعمال والحرف والصناعات. سادسا، عدم تخصيص الشارع وتعيينه عملا بعينه دليل على قصد تنفيذ الإرادة الكونية في عمارة هذا الكون، وذلك بأن يقوم كل إنسان وكل طائفة بالعمل الذي لا تقوم به الطائفة الأخرى. فالله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
أعطى خلقه ثم هداه لكسبه وعمله وتقربه إلى الله جل وعلا.
سابعا، الرجل في الحديث ليس مقصودا وإنما سيق مساق الغالب، فإن الرجال غالبا هم أصحاب الكسب والإنفاق.
وإلا فالنساء مثلهن مثل الرجال كذلك، أنه يجب على المرأة أن تصدق في بيعها وشرائها وغير ذلك من الأمور، وهذا الكسب والعمل ليس خاصاً بالرجال، بل كل إنسان بحسب حاله، بالرجل والكبير والمرأة والصغير وغير ذلك. نعم.
ثامناً، البيع المبرور هو الذي يعقد على مقتضى الشرع باجتماع شروطه وأركانه ومتمماته وانتفاء مع موانعه ومفسداته، فتجتمع فيه الشروط المتقدمة وتنتفي عنه موانعه من الغرر والجهالة والمقامرة والمخاطرة وعقود الربا والغش والتدليس وإخفاء العيوب. خلاف العلماء. اختلف العلماء في تعيين أطيب المكاسب وأحسنها، فقال الماوردي: أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل. وقال النووي:
الزراعة لأن المرء يبذل حبه في الأرض ولا يدري ماذا يخرج، فإن خرج كثيرا كسب من ذلك، وإن لم يخرج وأكلته الأرض خسر من ذلك، فهو يتكل على الله جل وعلا ولا على جهوده أو عمله، لأنه لا عمل خاص للإنسان في الزراعة غير سقي الزرع وما يتطلبه ذلك. نعم.
وقال النووي: أطيب المكاسب عمل الإنسان بيده، فإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يجتمع عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي والدواب والطير.
لأن الزراعة تنفع الجميع، تنفع الآدمي وتنفع الطير وتنفع الحيوانات وتنفع الوحوش، وكل إنسان يستفيد من هذه الزراعة ويؤثر نفسه ويؤطر نفسه من هذا الخير العظيم. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر: أفضل المكاسب ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، فهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى.
نعم، هذا حسن. أطيب المكاسب ما ينال من كسب من أعمال من تجارة ومال مع الكافر، ليأخذها المسلم ليستفيد ويفيد بها، فالمسلم يأخذ الكسب الحلال من الكافر لكفره، ولذا حرم صلى الله عليه وسلم كسب المؤمن من أخيه المؤمن بغير حق، وأما كسبه من كافر فهذا حسن ومحل اتفاق بين العلماء رحمهم الله، وهو كسب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب زراعة ولا تجارة، وإنما كسبه من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر: أفضل المكاسب ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، فهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: اختلف العلماء أي المكاسب الدنيوية أولى، فمنهم من فضل الزراعة، ومنهم من فضل التجارة، ومنهم من فضل العمل باليد من الصنائع والحرف. وأحسن ما يقال في هذا الباب أن الأفضل لكل أحد ما يناسب حاله، ولا بد في جميع المكاسب من النصح وعدم الغش والقيام بالواجب من جميع الوجوه. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ما خلاصته؟ يسن التكسب حتى من الكفاية، كما يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. ويجب ذلك على من لا قوت له ولمن تلزمه نفقته. ويقدم الكسب لعياله لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. قال القاضي: الكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوسل إلى طاعة الله من صلة الإخوان أو التعفف عن وجوه الناس فهو أفضل لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه، وهو أفضل من التفرغ لنوافل العبادات لما فيه من منافع الناس، وخير الناس أنفعهم للناس.
يعني كلما تكسب لمصلحته أو مصلحة الناس فهذا حسن ويؤجر عليه، لأنه يعطيه إخوانه المسلمين ينتفعون به ويسلمه لطلبة العلم وللفقراء والمساكين، هذا خير له وإن لم يكن خيرا لصاحبه. فكون صاحبه يعتمد على الصدقة والزكاة هذا لا يحسن، وأما أن يعتمد عليها المعطي فهذا حسن. حسن من المسلم أن يبيع ويشتري ويكتسب ينفق من ذلك في سبيل الله وفي وجوه الخير، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله لابن المبارك رحمة الله عليه: يا ابن المبارك، أنت تأمرنا بالزهد في الدنيا وتقليل النفع وتقليل الأموال، ونراك تستجلب الأموال من خراسان وتبيعها في بيت الله الحرام، وتأخذ الأموال من بيت الله الحرام وتوصلها إلى خراسان، ما هذا؟ فقال: إنني أعمل ما تقول لأصون بها نفسي وأكف بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي. فقال الفضيل: نعم ذا إن تم ذا. يعني إذا كان المال المكسوب المال مال التجارة يستعان به على طاعة الله ويعين به المسلمين على الجهاد في سبيل الله وفي الأرزاق ويعطي منه الأرامل والفقراء والمساكين، هذا خير، نعم ذا إن تم ذا. وأستعين به على طاعة ربي، أصون بها نفسي وأستعين بذلك على طاعة ربي وأمنع نفسي من التذلل للغير، لأن المرء إذا لم يكن معه مال يحتاج إلى أن يذعن الخير ليعطيه من ماله، فإذا تقلل وكسب بنفسه واكتفى بذلك فذلك خير له من أن يكسب من طريق السؤال أو العطاء.
فائدة. قال الخطابي: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه، لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال الغزالي:
يعني ما شككت فيه أنه حلال أو حرام فدعه خير لك، ولا تأخذه وتقول هذا حلال حله الله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني خذ الحلال البين واترك ما فيه شبهة.
قال الخطابي: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه، لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال الغزالي: ورع الصديقين ترك ما يتناول لغير نية القوة على العبادة، وورع المتقين ترك ما لا شبهة فيه خشية أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون ذلك الاحتمال أن لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن له موقع فهو ورع الموسوسين. قال الغزالي: ورع الصديقين ترك ما يتناول لغير نية القوة على العبادة. وورع المتقين ترك ما لا شبهة فيه خشية أن يجر إلى الحرام. وورع الصالحين ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن له موقع فهو ورع الموسوسين.
ورع الموسوسين لا يجوز للمسلم أن يشكك في الكسب إذا كان ظاهره الحلم، أن يقول لا هذا يحتمل مثلا أنه سرق، يحتمل أنه أخذه، يحتمل أنه مال غيره. لا، ما دام أن المال واضح بيده ونصيبه، فمثلا إذا اشتريته منه برخص فإنك تبيعه برخص، وإذا اشتريته غال تبيعه غال، وهكذا. فالمسألة مسألة ترجع إلى معرفة الكسب وأن الكسب حلال.
نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة.
الورع يتورع المسلم مما يخاف ضرره، والزهد يزهد فيما لا يخاف ضرره، وإنما يزهد فيه لأجل أن يشتغل بأمور الآخرة.
قال ابن تيمية رحمه الله: الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا
الزهد والورع الفرق بين الزهد والورع قال تركه زهدا أو تركه ورعا زهد والورع أن الزهد
قال ابن تيمية: الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم: إن هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وقال ابن القيم أيضا: التحقيق أن النعم إن شغلته عن الله فالزهد فيها أفضل، وإن لم تشغله عن ذكر الله بل كان شاكرا فيها فحاله أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها. قرار المجمع الفقهي بشأن حكم بيع الحقوق المعنوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من الأول إلى السادس من جمادى الأولى 1409 بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولاً، الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا،
مثل الكتاب مثلا إذا طبعه صاحبه وقال حقوق الطبع محفوظة للمؤلف فلا يجوز لأحد أن يطبعه ويبيعه بدون إذن من المؤلف. وكذلك إذا كان هذا المحل التجاري مكتوب في محل تجاري لفلان فلا يجوز أن يتخذه آخر ويقول هذا محل تجاري لي أنا، فلا يجوز له ذلك، لأنه يجب على المسلم أن يحترم التجارة والبيع والشراء.
اختلاف العلماء. أولاً، الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا،
لا يجوز لأحد أن يأخذ هذا العمل من صاحبه بلا إذن منه، يعني يكون موقوفا على صاحبه الذي هيأه لنفسه، فلا يجوز التعدي عليه في ماله وفي كسبه. أما إذا باع هذا الشيء فيجوز للبائع أن يتصرف فيما اشترى ويكون خاصا به كذلك. نعم.
ثانيا، يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.
أكان هذا حق مالي فلا يجوز التعدي عليه ولا يجوز سلبه من صاحبه، بل إذا باعه صح له ذلك البيع ويستحل قيمة هذه كما استحل قيمة ما يشتريه من المواد الغذائية أو غيرها. نعم.
ثالثا، حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها، والله أعلم.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.